قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الرابع من تفسير الصفحة الأولى من سورة آل عمران، صفحة رقم 50. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. جاءت آيات القرآن الكريم بمعان محكمة، يعني دلالتها على المطلوب بينة واضحة مفصلة، لا تلتبس على من يقرأها، لا ينطلي التلاعب بها على من له نية صادقة وذوق سليم في فهم الكلام العربي، كما لا يمكن أن يفهم منها معنى غير مقبول عند من يعرف أصول التفسير وقواعد اللغة وأصولها واللسان العربي. هذه الآيات أحكمت عبارتها، حفظت من التأويل، كانت هي أم الكتاب التي نرجع إليها عند اشتباه النصوص الشرعية غير المحكمة علينا في تفسيرها واستنباط الأحكام منها. المتتبع لهذه الآيات المحكمات يجد فيها أصول الاعتقاد، أصول التشريع، الآداب، المواعظ، يجد فيها ما تقوم به حجة الله على عباده وخلقه من حلال وحرام ووعد ووعيد وثواب وعقاب وأمر وزجر وخبر ومثل وعظة وعبر، وما يعصم العباد من الزيغ في فهم الشريعة والقرآن والسنة، ويجد فيها ما يتسلح به أولو العلم والدعوة للرد على شبهات أهل الباطل في خصومتهم ومجادلتهم. من أمثلة الآيات المحكمات قول الله تعالى في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله تعالى قال في سورة البقرة: والله لا يحب الفساد. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء. هذه آيات محكمات. أما الآيات الأخرى فهي متشابهة، أي اشتبه معناها، التبست دلالتها على بعض من يقرأها. ليش؟ لأنها تحتمل أكثر من وجه في التفسير والدلالة. هذه الآيات يجتهد أهل العلم في رد المتشابه منها إلى المحكم ليزيلوا أي لبس في الفهم عنها، وقد يتوقف فيها أهل العلم ويكلون أمرها إلى الله، كما فعل غير واحد من العلماء مع الحروف المقطعة التي في أوائل السور. من أمثلة المتشابه الذي نرده للمحكم من آيات كتاب الله ما يستدل به النصارى على ألوهية المسيح وعلى اتحاده بالرب، من الآيات التي وصفت عيسى عليه السلام بأنه روح الله وأنه يحيي الموتى وأنه كلمة الله، وببعض صيغ القرآن التي جاءت في محل تعظيم الله كقوله: خلقنا، أمرنا، قضينا، نخلق، نحيي، نميت. لاحظوا هذه الألفاظ كلها بصيغة الجمع. ظنوا أن المراد من الجمع هنا تعدد الآلهة. هذا من المتشابه الذي يرد إلى المحكم في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. يرد إلى قول الله تعالى في سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يرد إلى قول الله تعالى في سورة الزخرف: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. ولعلكم لو تأملتم حال أهل الضلالة من الكفار وحال عدد من الفرق الإسلامية الضالة الزائغة عبر التاريخ كالخوارج، القدرية، المعتزلة، الجهمية، الذين لبسوا على الناس دينهم، لوجدتم أنهم ساقوا أدلة من القرآن ليثبتوا باطلهم وأغراضهم الخبيثة. استعملوا المتشابه من القرآن لإثبات ما اعتقدوه، ويا ليتهم ردوه إلى المحكم الذي يعطيهم القول الفصل، فإن ألفاظ القرآن وتراكيبه قد تحتمل أكثر من معنى، إلا أن مراد الله تعالى لا يكون إلا حقا، وهدايته لهم لا تكون إلا إلى خير، لا تكون إلا إلى فلاح. الواجب هو بذل الوسع والطاقة في فهم مراد الله على وجهه، لمن ملك أدوات الفهم والعلم والتخصص، ولمن تجرد في نيته، كما كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحال التابعين لهم بإحسان. قال الله تعالى في الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اعلموا يرحمكم الله أن وجود الآيات المتشابهات في القرآن له حكم، فيه له حكم متعددة، منها واحد أن يميز الله الخبيث من الطيب، ويعلم أصحاب القلوب السليمة من السقيمة. قرآن لم تأتي كل آياته محكمة، بل جاء فيه عدد من الآيات المتشابهة وإن كانت قليلة، فكان وجودها حاملا للابتلاء القائم على وجوب ردها للمحكم دون لين لعنق النصوص، دون اتباع للهوى في تأويله، دون الحرص على مرضاة الأسياد وعلية القوم في فهمها. 2، إن وجود المتشابه في القرآن سبب عظيم من أسباب الثروة العلمية الطافحة في كتب التراث وكلام أهل العلم والاجتهاد فيها. هذا النوع من العبارات يفتح أمام أهل العلم وبين طلاب العلم طرائق إعمال العقول، اتقاد القرائح، استفراغ الوسع في فهم مراد الله على الوجه المرضي. 3، لا تنسوا أن وجود المتشابه مظهر من مظاهر اختبار إيمان العباد بأمور الغيب، فإن تمام العبودية لا يكون إلا بأن يسلم العبد الأمر إلى خالقه إذا عجز عن فهم المعنى والمقصود، كما حصل مع سيدنا عمر الله يرضى عنه في قصة تقبيل الحجر الأسود يوم جاءه فقبله. إيش قال سيدنا عمر؟ قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته، كما أخرجه البخاري في صحيح. 4، من فوائد وجود المتشابه إدراك قصور فهم الإنسان مهما بلغ من العلم الدنيوي والدراية في شؤون الحياة، هذا ما يدفعه إلى دوام الطلب والتحصيل وصدق الاستعانة بذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة والانكسار بين يديه. الآية هنا تبين أن وجود المتشابه في القرآن يفرح به من في قلبه زيغ، يعني ضلال، فيه في قلبه ضلال عن الحق، انحراف عنه، ميل بسبب شبهة أو شهوة أو فتنة. فأهل الزيغ يتبعون مثل هذه الآيات ويحرصون عليها، قاصدين صرفها عن معناها لمقاصد أرادوها، ولأنهم كانوا حريصين على تحريفها لتخدم أغراضهم الخبيثة وأهواءهم الفاسدة. هذا بخلاف الآيات المحكمات التي لا تخدم أغراضهم ولا يتمكنون من بث سمومهم وخبث نفوسهم وأمراضهم عن طريقها. ولذلك وصفت الآيات الكريمات أنهم يتربصون بالمتشابه ابتغاء الفتنة، هيك الآية جاءت، يعني لإضلال أتباعهم والتلبيس عليهم وإيهامهم بالباطل، إيقاعهم في الشك، ترويج بدعهم وضلالاتهم على الآخرين عن طريق الاستدلال عليها بالقرآن، وهم يستدلوا بالقرآن ويسعون فيما يسعون فيه كذلك، وابتغاء تأويله، يعني تحريفه، تفسيره بحسب أهوائهم وشهواتهم وكما يريدون، لا على مراد الله سبحانه من آياته. أخرج البخاري ومسلم في التحذير من أهل تحريف آيات القرآن وصرفها عن مراد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي معنا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات تلاها، إلى قول الله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت، يخاطبها، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنهما قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة يعني ناحية، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها يعني تجادلوا حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وأخرج البخاري ومسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. ولقد رأينا في زماننا من يتصدر لتفسير القرآن العظيم والكتاب الكريم دون أن يضبط قواعده في التفسير، ودون أن يكون من أهل الاختصاص والعلم، ودون أن يرجع إلى أمهات الكتب والمراجع التي اتفقت عليها كلمة المسلمين. نراه يرفع في ذلك شعارات يزعم فيها أنه يجدد للأمة دينها وينقذها من ضلالات السلف والعلماء الربانيين، مدعيا أنه يطلق العنان للعقل ليفهم القرآن كما يشاء. الله تعالى قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أكثر أهل العلم قديما وحديثا على أن معنى التأويل هنا هو معرفة حقائق الأمور والأشياء وكنهها وما تؤول إليه، مثال ما أخبر عنه القرآن من أهوال يوم القيامة وحقيقة أحوال الناس فيها، ومثل كيفية صفات الله تعالى التي أخبرنا عنها وغير ذلك. هذا المعنى هو المراد هنا، وما يعلم تأويله إلا الله، معرفة حقائق الأمور ما تؤول إليه كنهها، مثل قول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. سورة الأعراف، أي هل ينتظرون إلا مجيء يوم القيامة ليروا ما فيه من أهوال مما وعدوا به ومما كفروا به لمجرد أن الله تعالى حجبه عنهم في عالم الغيب وطالبهم بالإيمان به. ومن الآيات التي جاءت في هذا المعنى قول الله تعالى وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا ما آلت إليه رؤياي وهذه حقيقتها. وإذا كان معنى التأويل وما ذكره جمهور أهل العلم فإن الوقف في قراءة الآية يكون على كلمة الله وما يعلم تأويله إلا الله، فنقف، لأن حقائق الأشياء وما تؤول إليه لا يعلمه إلا الله، المتشابه لا يعلم المراد منه إلا الله. أما الراسخون في العلم وهم الذين أتقنوا علمهم ووعوه تمكنوا منه، هم المدركون لمراد الوحي بمجمله ودقائقه، هم الثابتون على فهمهم وعلمهم فلا تضرهم شبهة ولا يدخل قلوبهم شك، هذول الراسخين هيك الآية وصفتهم. هؤلاء لا يعلمون تأويله، يعني وما يعلم تأويله إلا مين؟ إلا الله، يعني لا يعلمون كيف استوى الرحمن على العرش وإن كانوا يفقهون معنى الاستواء وتفسيره، ولا يعلمون كيف تكور الشمس كيف يخسف بالقمر يوم القيامة. وإن كان معنى ذلك واضحا لديهم، المعنى معروف، لكن كيف؟ ما بنعرف. هؤلاء الراسخون في العلم يردون المتشابه منه إلى المحكم ويؤمنون بما جاء فيهما ويقولون كل من عند الله، لأنه يقول الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني آمنا بكل ما أخبرنا به الله وإن لم نعلم حقيقته. بطريقة أخرى، إذا وقفنا على لفظ الجلالة الله في الآية له وما يعلم تأويله إلا الله، كانت الواو التي بعدها والراسخون، فالواو التي بعدها واو استئنافية، يعني جاءت بمعنى جديد غير معطوف على ما قبله، وتكون لفظة الراسخون مبتدأ خبره الجملة الفعلية يقولون آمنا به. وينبني على هذا أن الراسخين من العلماء لا يعلمون تأويل هذه الآيات كغيرهم من الناس، كما هو الحال في الحروف المقطعة في أوائل السور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أنحاء: تفسير لا يعذر أحد في فهمه، تفسير تعرفه العرب من لغاتها، تفسير يعلمه الراسخون في العلم، تفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. تأملوا وفقا لهذا المعنى كيف أن الراسخين من أهل العلم يؤمنون بالقرآن كله محكمه متشابهه، ويقولون هو منزل من وحي الله تعالى وكلامه، وإن لم يفهموا تأويل المتشابه منه ويعلموا ليحققوا معنى العبودية الحق على أتم وجوهها. ومن أهل العلم من السلف والخلف من ذهب إلى أن التأويل في الآية هنا معناه التفسير والبيان والتعبير عن الشيء، يعني وما يعلم تأويله يعني تفسيره إلا الله والراسخون من العلم، كقول الله تعالى: نبئنا بتأويله، بتأويله يعني بتفسيره، إنا نراك من المحسنين، أي ما هو تفسير الرؤيا. وعلى هذا المعنى للتأويل يكون الراسخون من العلماء عالمين بتفسير آيات كتاب الله كلها وفاهمين لها، ولا يخفى عليهم شيء من معناها ومدلولها، ويفقهون كل ما فيها من هذه الآيات، كل ما جاء في القرآن مؤمنين به وبرد متشابه إلى محكمه. على هذا المعنى لا نقف على لفظة الجلالة الله وما يعلم تأويله إلا الله، لا نقف عليها، ولكن نكمل الآية ونعطف كلمة الراسخون على لفظ الجلالة، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعرف الراسخون في العلم التفسير، وتكون الجملة الفعلية يقولون آمنا به حالا منهم، أي هذا حالهم، ويكون المعنى مختلفا عن القول الأول. إذن المعنى هنا يعلم تفسير آيات الله جميعا الراسخون في العلم كما علمهم الله، يعلمونها وحالهم أنهم يؤمنون بأنها، وحالهم بأنهم يؤمنون بأنها من عند الله الملك العظيم. ختام الآية: وما يذكر إلا أولو الألباب. القرآن كله من عند الله، لا تضاد فيه ولا اختلاف، ولا يتدبر معاني آياته ويفهمها على وجهها الصحيح الذي أراده الله منها إلا أهل العقول الصحيحة السليمة من الآفات والعيوب. قال الله تعالى في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولقائل أن يقول: كيف نوفق بين هذه الآية التي تثبت أن آيات القرآن منها المحكم منها المتشابه، وبين آيات أخرى دلت على أن جميع آيات القرآن محكمة، وهناك آيات دلت على أنه متشابه، كيف نوفق بين هذه الآيات؟ الجواب أن معنى لفظة الإحكام والتشابه مختلفة بين الآيات، يفهم ذلك من السياق. فالآيات التي دلت على أن القرآن كله محكم كقول الله تعالى في سورة هود: كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته، وقول الله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، هذه مقصودها أن القرآن أحكم في بلاغته وضبطت عباراته وأتقنت ونظمت نظما محكما رصينا فلا تجد فيها خللا. أما أنه متشابه كما في قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الآية اللي في سورة الزمر هذه المقصود أنه متشابه في الحسن والبلاغة. فهنا اختلفت معاني الألفاظ بحسب سياقها وموضعها. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.